يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على شاشة قناة الرحمة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، أسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل إن شاء الله تعالى الاتصال الأول لهذه الليلة المباركة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ. ممكن أسأل سؤالين؟
نعم.
أول سؤال، هل حديث لا عدوى في الإسلام صحيح؟ وهل لو هو في لو صحيح، هل ده يتعارض مع الطب؟ فبجد نفسي ان انا ما بلاقي طفل مريض اخاف ان انا اقرب اولادي منه او ياكلوا من معلقته او يشربوا من كوبايته.
نعم.
فهل ده في تعارض مع الاسلام؟
طيب.
وتاني سؤال، ان شاء الله هرزق بطفلة باذن الله، وبفكر في اسم ملك، بس بيقولوا لي الاسم دوت حرام. فهل لو كان الاسم ده حرام، انا مختاره لان صفات الملك اللي هو الطاعة، طاعة ربنا، ففي برضو من سن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فيعني هل في اختلاف؟
طيب.
بالنسبة للاسمين، وشكرا، وياريت حضرتك تدعينا بالهدية أنا وأسرتي.
الاسم التاني حضرتك؟
لا، ملك.
حضرتك قلت اسم تاني ولا؟
لا، بقول لي ما احنا من سن محمد.
اي نعم. طيب.
فهل يعني سيدنا محمد تيمنا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟
طيب.
فالملك برضو لأن هو فيه طهارة وطاعة لله.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت، جزاك الله خيرا يا شيخ على البرنامج الجميل ده، بس ممكن اسال سؤال؟
اي نعم.
لو سمحت يا شيخ، حكم الخروج في سبيل الله، وعلى العلم ان في ناس بيؤمون كتير على ايدين الناس دول اللي بتخرج في سبيل الله.
نعم.
وهل الاعتكاف في غير العشر الاواخر من رمضان حكمهم ايه؟ هل بدعه او يجوز؟
طيب حاضر.
تاني سؤال، معلش يا شيخ، حق المسلم على المسلم إجابة الدعوة، ولكن قد تكون إجابة الدعوة دي مكلفة، يعني كذا دعوة في الشهر وكذا هدية، فقد تكون مكلفة، فهل مثلا أن الواحد ما يجيبش الدعوة في بعض الأوقات يجوز أو عادي ده؟
طيب حاضر.
تالت سؤال، معلش يا شيخ، حكم تقصير ثوب للرجال؟
نعم حاضر،
جزاك الله خيرا.
وإياكم، الله يحفظكم. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. طيب ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اي نعم تفضل.
ازاي حضرتك يا شيخ محمد؟
يا اهلا وسهلا.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
واياكم الله يبارك فيك.
والله انا يعني بتصل عشان اسلم على حضرتك بس.
الله يسلمك من كل سوء.
انا عندي اسئلة كتير جدا بس انا يكفيني ان انا اسلم على حضرتك.
عزك الله، ربنا يرفع قدرك. جزاك الله خيرا. سلمك الله من كل سوء.
والله بنت الصغيرة جنبي عمالة تقول لي عايز اكلمه عايز اكلمه.
لا حرج، اهلا وسهلا.
جزاك الله، صغيرة شوية مش هتعرف. اسال
ان يبارك لك فيها، ولا بأس ان اردت ان تسأل تفضل.
جزاك الله خيرا. انا بسمع، عايز اسمع صوت حضرتك بس.
شكر الله لك. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيكم.
انا ارجو ان حضرتك تدعي للشيخ محروس، الحاج محروس من القاهرة، اذا كنت تتذكره. لا كان بيحضر لحضرتك في السويس زمان من فترة.
لا أذكر، أسأل الله أن يحفظه بحفظه وأن يرفع عنه كل بلاء وكل داء.
هو توفي من فترة.
توفي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجمعنا به في جنات النعيم. جزاك الله خيرا وزادك الله برا. طيب نستقبل اتصالا آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ يعني ربنا يخليك لينا ويديك الصحة
يا رب. أمين.
ويبارك لنا فيك.
أمين يا رب.
يعني أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه، أنا بتصل عشان أقول لك يعني إحنا ربنا يبارك لنا فيكم وما يحرمناش منك.
أمين يا رب. الله يبارك فيك.
يا شيخ أنا من كام يوم يعني أنا عايزة ألبس النقاب.
نعم.
الحمد لله أنا محجبة.
نعم.
وشفتك من كام يوم، معلش هي أنا هطول على حضرتك، شفتك.
نعم.
في المنام.
نعم.
جيت لك البيت وبقول لك يا شيخ أنت متجوز كام، معلش سامحني.
نعم.
قلت لي واحدة. وقلت لقيت اتنين ستات كبار لابسين طرح بيضة وشكلهم حلو قوي.
نعم.
قلت لهم غيروا لها اللي على راسها ده.
ما شاء الله.
هم لبسوني طرحة زي طرحة العروسة، بس هو انا ام يوسف بس شكلي مش كده.
نعم.
يعني مش عارفة ده عشان ان انا عايزة البس النقاب ومش عارفة، يعني مش عارفة يا شيخ.
طيب.
فاتمنى ان انت يعني تفيدني ان انا شفتك على خير.
الحمد لله، ربنا يبارك فيك.
ربنا يخليك. وتدعي لي اتنين اخوات ما بيصلوش،
اسال الله ان يشرح صدورهم بالحق.
ادعي لهم يا شيخ، يعني انا الحمد لله بندعي بس ربنا يبارك لينا فيك ويديك الصحه. ادعي لهم ان ربنا يسبل ستره عليهم ويهديهم.
رب. امين يا رب.
وادعي لامي مريضه،
اسال الله ان يشفيها.
ربنا يخليك لنا يا شيخ.
الله يحفظك.
انا اسعد يوم النهارده ان انا يعني كلمت حضرتك، والله انا ما مصدقه.
الله يسترك في الدنيا والاخره واجعلك من اهل السعاده في الدارين، ربنا يبارك فيك. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف لو سمحت افضل الشيخ؟
نعم.
كنت عاوز اسال حضرتك سؤال بس.
اتفضل.
حكم تجميع المحاصيل في فتره الحصاد وبيعها في اخر السنه يعني.
حاضر.
في وقت الغلو المحاصيل ايه حكمها بعد اذن حضرتك؟
طيب حاضر.
شكرا.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصال اخر. نعم السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
الله يبارك فيك.
اهلا وسهلا.
ربنا يستر عليك يا رب.
يا رب امين يا رب.
انا عندي بنت مش لاقياها خالص وتعبانه جوا عليها مش عارفه اعمل ايه.
لا حول ولا قوه الا بالله.
ماشيت من وخافت ومشيت من البيت وما عملتلهاش حاجه ومش لاقياها.
لا حول ولا قوه الا بالله. اسال الله ان يردها عليك ردا جميلا.
ادعي له النبي شيخ محمد.
اسال الله ان يردها عليك ردا جميلا.
بارك الله فيك. ادعي لها، انا تعبانه جوا.
ربنا يردها عليك ردا جميلا. هم
بيجوا في مصر.
الله يرضاه عليك ردا جميلا يا رب. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ، الله يخليك.
اهلا وسهلا. نعم.
الله يبارك فيك. أهلاً. يا شيخ محمد.
اي نعم. اي نعم تفضل حضرتك.
صلى على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أنا لما بنيجي نصلي أنا راجل عاجز.
أي نعم.
أي نعم. قاعد على الأرض بتوضى، الألم أما بيجي أتوضى بالمية الساعة رجلي اللي فيها الألم بتألمني.
نعم.
صليت على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فأنا لابس شراب.
نعم.
بحط إيدي على المية وبحط إيدي على الشراب.
نعم.
هل يجوز؟
حاضر هقول لك ان شاء الله.
ان شاء الله. في سؤال تاني بقى.
نعم.
بنقرا الفاتحه، بعد الفاتحه بنقرا سوره تانيه ما بقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم او ما اقولش؟
حاضر.
يعني بنقول بسم الفاتحه وبعدين بنقول كل هو الله واحد، نقول كل هو الله احد على طول، ولا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم.
حاضر.
الله يبارك لي فيك ويخليك لي يا رب.
يا رب امين.
ان شاء الله ما نحرمه منك.
امين يا رب.
ويجعلك صالح للمؤمنين يا رب.
امين امين. الله يبارك فيك ويشفيك ويعافيك. طيب نستقبل رسالة اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أي والله جزاك الله خيرا عنا يا شيخ.
بأياكم.
والواحد فرحان جدا 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 مكلم حضرتك يعني.
الله يسترك. أهلا وسهلا.
والله يا شيخ أنا لي سؤالين اثنين. سؤالي الأول إن أنا يعني يعني ماشي مع دكتور أمراض نساء راجل يعني.
نعم.
فأنا يعني في صدري يعني حاجة يعني متضايقة منها إن أنا ماشي مع دكتور راجل يعني.
نعم.
وبالنسبة للنساء الدكاترة الستات مش 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 على قدر من العلم زي الدكاترة الرجالة.
نعم.
ففي حكاوي كتير يعني أنا خايفة منها، وأنا جايبة طفلين قبل كده أساسا بس كنت ماشية مع دكاترة رجالة يعني. فالمرة دي اللي هو الطفل الثالث أنا متضايقة إن أنا ماشية مع دكتور، فبالتالي أنا يعني حالتي حرجة شوية، فمش عارفة أمشي يعني كمل معاه ولا طيب. إن أنا ألجأ لدكتورة، بس يعني مش عارفة بقى يعني
طيب.
خايفة
طيب. طيب حاضر. سؤال حضرتك واضح. ايه السؤال التاني؟
السؤال التاني حضرتك ان انا عايزة يعني احاول ان شاء الله اتعلم العلم الشرعي، بس مش عارفة يعني دلوقتي بدأ احفظ القرآن الكريم، بس مش يعني كل ما ابدأ مثلا حاجة سبحان الله الباب ده يتسد من عليا، فمش عارفة ان ده مثلا ممكن يكون يعني غضب من ربنا ولا مثلا دي من اعمال الشيطان، او مش عارفة الصراحة. فيعني حضرتك تقول لنا بس
حاضر.
مدخل ان الواحد يخش له منه يعني في الاول يعني.
طيب حاضر.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وياكم اهلا وسهلا. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
ادعنا بالهدايه ان شاء الله.
الله يهدينا واياكم ويثبتنا واياكم على الحق.
الله يخليك يا رب. بدي اسال بس سؤال.
نعم.
عندي انا ولدين يعني انا معي مبلغ صغير يعني. ها؟
نعم.
ومعي ولدين معاكين، هل اخليهم هدول بدي اطلح يعني المفروض ان انا اوزعهم على اولادي كلهم، ولا اخليهم هدول للمعاكين،
ولا اخليهم ايه
للمعاكين، للولدين المعاكين؟
يعني المال حضرتك واولادك معاقين. طيب والسؤال؟
بنتين معاكين.
طيب والسؤال حضرتك ايه عاوزه ايه؟
بدي اخلي يعني بالنسبه
للمال
اخليه للبنتين هدول، ولا
تنفقيه في سبيل الله؟
او اعطيه الاولاد يعني ده زي ده زي ده.
طيب حاضر.
تسلم يا رب.
الله يبارك فيك. طيب نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك.
امين.
والله انا عندي مشكله بس يعني، وكنت عايزه رقم تليفون لحضرتك يعني عشان اكلمك فيه، عشان مش عايزه اتكلم على الهواء.
طيب كلميني حضرتك بعد حلقه الحكمه مباشره بعد هذه، لان سانتقل من هنا الى الحكمه.
طيب حضرتك انا عندي سؤال يعني.
نعم.
انا انجبت 4 اولاد بس ماتوا يعني.
ربنا يجعلهم فرطا لك على الحوض.
الله يخليك. بس يعني حصل شجار بيني وبين سلفتي، فقالت لي هم لو كانوا ولاد حلال كانوا عاشوا.
اعوذ بالله.
فانا يعني قلت حسبي الله ونعم الوكيل فيها، بس نفسي مش قادره اتسامح عليهم يعني، وكل ما افتكر ان هي قالت لي كده يعني نفسي بتتعب جو 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 يا شيخ، مش قادره اتسامحها خالص.
طيب ماشي يا اختي.
شكرا.
الله يبارك فيك. ربنا يرزقك الذريه الصالحه. نستقبل اتصالا اخيرا للاجابه على هذا الكم الكبير من الاسئله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ.
اهلا وسهلا.
من فضلك انا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الاولاني انا بصلي بعد سنه بعد صلاه المغرب 3 ركعات الفرض وركعتين سنه. بصلي ركعتين بقول بنيت ان هم يؤنسوني عند نزول القبر.
عند دخول القبر؟
عند نزول القبر.
اي نعم.
فما اعرفش هل دي بدعه وهتحاسب عليها، ولا دي هتبقى في ميزان حسناتي.
طيب حاضر.
الحاجة التانية أنا أحيانا بكون أحيانا كثيرة يعني معظم أحيان بكون تعبانة فبصلي وأنا جالسة.
طيب.
لأن عندي تعب في ركبتي، وبعد ما بصلي بيجي لي وسواس ان الصلاه دي غير مقبوله لان المفروض اسجد عشان واسجد واقترب.
طيب حاضر
شكرا.
الله يبارك فيك. الله خير واياكم. طيب اعتذر اعتذارا بالغا لاخواني واخواتي لأجيب على يعني هذا القدر من الأسئلة إن شاء الله، وأعاود استقبال مجموعة أخرى. يبدو أن في اتصال خارجي. طيب تفضل تفضل. السلام عليكم. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الصوت مو واضح. الصوت مو واضح عندي.
لا اتفضلي يا أختي أنا أستمع إليك أسمعك.
يعطيك العافية يا عمو الشيخ.
أهلا وسهلا.
شكي شكي شكي. ألو إذا سمحت.
نعم.
عندي سؤال إذا سمحت.
تفضلي يا أختي.
يا خلاص عم بسمع وأنا.
تفضلي تفضلي يا أختي أسمعك.
يعطيك العافية بس إذا بدي أسأل.
نعم.
إذا بدي أسأل شان صلاة الشكر في صلاة للشكر؟
طيب حاضر سأجيبك إن شاء الله.
وإذا سمحت مشان أخوي محمد إذا تدعي له يا شيخ الله يخليك.
الله يحفظه ويكرمه.
كثير مرضان لأن أخوي.
طيب حاضر ربنا يبارك فيك.
وبدي أسأل كمان سؤال ثاني إذا سمحت.
نعم.
إذا ممكن إذا مثل هلا نحن بنات في عنا بالمعهد أو جامعة بده إذا واحد درس يكشف عن وجهه هل بيجوز ولا لا؟
طيب حاضر يا أختي.
يعطيك العافية.
الله يحفظك.
لا تنسى الدعاء الله يخليك يا شيخ.
الله يستركه في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب يجمعنا إحنا وياك بالرسول مع الجنة.
صلى الله عليه وسلم. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي وأشرع إن شاء الله تعالى في الإجابة على هذه الأسئلة، وأعود إلى إخواننا وأخواتنا مرة أخرى، ويعني أحمد الله سبحانه وتعالى إلى إخواني وأخواتي ممن يتابعوننا الآن وقد انشغلوا بمثل هذا المجلس من مجالس العلم ولم ينشغلوا بمباراة كرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلنا وإياكم بمرضاته وبما يرضيه ويقربنا منه سبحانه وتعالى، إنه لذلك والقادر عليه. طيب اسمحوا لي أن أشرع بإجابة آخر سؤال توقفت عنده في حلقة أمس في حلقة تفسير، وهو سؤال لأخت ورعة يعني أحسبها كذلك ألمح ذلك من سؤالها. الأخت التي سألت عن استخدام السخان داخل الوظيفة، استخدام سخان داخل الوظيفة بكهرباء الوظيفة أو المصلحة الحكومية من أجل صناعة كوب من الشاي، فهذا السؤال بفضل الله تبارك وتعالى قد تجاوز حدود الحلال والحرام إلى حدود الورع. هذا سؤال بفضل الله تبارك وتعالى أرى فيه ورعا كبيرا، ولا شك إن كانت الأخت بفضل الله تبارك وتعالى على هذا القدر من الورع فأنا أنصحها أيضا بما اتفق مع حالها وأقول لها لا تفعلي ذلك، لا تستخدمي الكهرباء في هذه المصلحة لأمر خاص بك، هذه حالة ورع. ولا أرى بأسا بأن يستخدمها الموظفون داخل المصلحة الحكومية لصناعة أو لإعداد كوب من الشاي أو غيره، لا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله تعالى ما دام الأمر في هذه النطاق وفي هذه الحدود، ما دام استخدام هذا السخان في هذه المصلحة الحكومية لإعداد كوب من الشيء أو غير ذلك في أثناء العمل وفي مكان العمل فلا أرى بذلك بأسا إن شاء الله تعالى. وشتان بين هذا الحرص وبين هذه المراقبة لله وبين الإهدار المروع للمال العام بدعوى إنه مال سايب مال الصاحب ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أختنا هذه إن كانت على هذا القدر من الورع فأنا أراها أن تتورع عن ذلك أفضل، وأن تطلب من المكان الخاص بالكنتين الخاص في المصلحة أن تطلب الشاي بالمال أولى وأفضل لها، يعني مراعاة لورعها الذي ألمحه بفضل الله تبارك وتعالى من سؤالها. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الورع إنه لذلك والقدر عليه، ولا شك أن هذا مناط خاص بأختنا هذه كما ذكرت. السؤال الآخر سؤال جاءني مكتوبا من أخت تقول امرأة أرملة فقيرة لا عائلة لها إلا الله، وأعطت لرجل أن يحجز لها شقة في جهاز 6 أكتوبر بالقاهرة بالتأمين المؤمن عليه، وعند استلام الشقة قال لها هذا الرجل إما أن تدفع لي 10,000 جنيه أو تاخدي 15,000 جنيه وتترك لي الشقة، وهي غير راضية على هذا الفعل لأنه قد غدر بها. فما العمل؟ أقول لا يجوز لهذا الأخ أن يتعامل مع هذه السيدة الأرملة الفقيرة بهذه الأخلاق ولا بهذا الأسلوب. على أي حال هو رجل وكلته هذه السيدة في أن يشتري أو أن يحجز لها شقة في الجهاز، وكلته، فهذا الرجل وكيل عنها، وكيل عنها، ولا حرج عليه أن يطلب أجر وكالته، لا حرج عليه أن يطلب أجر وكالته بالمثل، بالمثل يعني يعني أي رجل آخر في مكانه لو أنه وكل بحجز شقة كم يأخذ من المال؟ يأخذ 1000، يأخذ 2، يأخذ 3، الله أعلم. فله أن يأخذ أجر وكالته بالمثل، فلينظر وليتق الله عز وجل ولينظر إلى أجر المثل في مثل هذه الحالة، وله ولا حرج عليه أن يطالب هذه السيدة بهذا المبلغ أو بهذا الأجر، ولا ينبغي أن يأخذ ما زاد على ذلك، وأن يتق الله تعالى وليعلم يقينا أن المال الحرام لا ينفع، والله لا ينفع، ولا يجوز له أن يستغل ضعف هذه السيدة بدعوى أنها لا تملك عليه شيئا، وبدعوى أن الشقة قد حجزت باسمه هو. فعليه أن يراقب الله تعالى، وإن كان القانون في حقه أو في صفه أو لا تستطيع هذه السيدة أن تفعل له شيئا لأنها لا تملك من الأوراق الثبوتية ما تستطيع أن تدينه به، فعليه أن يراقب الله عز وجل، وعليه أن يعلم أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا قادر على أن يحرمه من هذا المال وعلى أن يحرمه من هذه الشقة. فعليه أن يتق الله عز وجل وأن يأخذ أجر المثل في هذه الوكالة. فإن أصر، أنا أقول لأختنا، إن أصر هذا الرجل على أن يأخذ 10,000 فعلى هذه الأخت أن تسأل هي عن أجر المثل في مثل هذه الحالات، يعني تسأل هي عن رجل وكل لحجز شقة معينة في الجهاز كم يأخذ من المال في مقابل هذه الوكالة. فإن قيل لها بيأخذ 1,000 أو 2,000 أو 3,000 تعرف المبلغ المحدد الذي يأخذه الرجل في مثل هذه الحالة، وتعرضه على هذا الرجل، تقول هذا أجرك وهذا حقك وأنا مسامحة فيه. فإن أصر على أن يأخذ 10,000 فادفعي له 10,000 وأخبري بأنك مش مسامحة فيما بقي أو فيما زاد عن أجر وكالته. يعني إن كان أجره 2,000 أو 3,000 أو حتى 5,000 قولي له أنا مش مسامحة في 5 الباقيين، لكن ادفعي له 10,000 وخذ الشقة ما دمت في حاجة إليها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يكفينا وإياكم الحرام، وأن يباعد بيننا وبينه كما باعد بين السماء والأرض وبين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بأول سؤال في أسئلة الليلة، وهو سؤال جميل. تسأل أختنا الفاضلة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى في الإسلام. والحديث حديث صحيح، ألا وهو لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. لكنها تسأل وتقول لا عدوى ولا طيرة، هل في هذا تعارض حين أرى طفلا مريضا وأحجب أطفالي عن أن يأكلوا بملعقته أو أن يأكلوا في إنائه أو في طبق الذي كان يأكل فيه؟ والجواب أيتها الأخت الكريمة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، هل هناك تعارض بين هذا الحديث الذي ينفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم العدوى والطيرة وبين هذا الحديث الذي يأمر فيه صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم؟ والجواب لا، لا تعارض. كيف نجمع بين الحديثين؟ الجمع أنه لا عدوى ولا طيرة، النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك وسئل عن البعير الأجرب، عن البعير الأجرب أي الذي يصاب بمرض الجرب، حين يوضع بين فصيل من الإبل يصيبهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول أي من الذي أصاب البعير الأجرب الأول بهذا المرض، يعني لم يكن هناك بعير أجرب أو ابتلي بمرض الجرب ليصيب هذا البعير الذي أصيب بمرض الجرب. طيب، وإذا حين نعرض هذا الحديث على حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، فهو هنا يبين أن المرض قد يصيب أو أن العدوى قد تنتقل، لذا هو يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد حتى لا تعرض نفسك للإصابة بمرض الجذام. والجمع أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك كما قال كثير من المحققين من أهل العلم من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، بمعنى أن الإنسان لو تعرض أو عرض نفسه لهذا المريض المصاب بأي مرض بالجذام أو بالجرب أو بغير ذلك، ربما إن قدر الله عليه، إن قدر الله عليه الابتلاء بهذا الداء ظن أنه بسبب مصاحبته ومخالطته لهذا الرجل المريض. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام سدا للذرائع حتى لا يصاب الإنسان بمثل هذا، قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. فعليه الجمع لا عدوى ولا طيرة، وحديث رسول الله فر من باب سد الذرائع حتى لا يفتن الإنسان ويظن أنه قد أصيب بهذا المرض نظرا لمخالطته للمبتلى بهذا المرض أو بهذا الداء. فالأصل أن كل شيء بقدر، وأن المرض تقدير من الله تبارك وتعالى، وأن الشفاء تقدير من الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل إذا قدر لعبد أن يبتلى بمرض سيبتلى بهذا المرض حتى ولو لم يكن مخالطا لإنسان مبتلى بهذا المرض أصلا. فعليه أيتها الأخت الكريمة كل شيء بتقدير الله عز وجل، كما قال ربنا إن كل شيء خلقناه بقدر، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فالعجز قدر، والكيس يعني الفطنة والذكاء وإلى آخره، هذا أيضا قدر. فكل شيء بقدر الله تبارك وتعالى. فأنا أقول لو أنك جنبت طفلك لا حرج عليك ولا إثم، لكن من باب فر من المجذوم فرارك من الأسد، من باب عدم فتح الباب على القلب أو على النفس أن الطفل قد يصاب لمخالطته، فإن فعلت ذلك في من باب سد الذرائع لا من باب المعتقد أنه إن خالط الطفل حتما سيبتلى وحتما سيصاب، لأن كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يشفي أولادنا وأولاد المسلمين، وأن يحفظنا ويكن بحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الأخت تسأل عن أنها لو رزقت بطفلة وأسمتها اسم ملك، هل في هذا شيء؟ أرجو الله تبارك وتعالى ألا يكون في ذلك شيء. أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التسمية ببعض الأسماء، يعني مثلا قد يسمى، قد تسمى الأخت ابنتها مثلا رحمة أو إيمان، فيقول هل عندك إيمان؟ فتقول لا، وهذا كلام يعني كلام خطير لا ينبغي أن يقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني ذكر النبي ذلك علة في النهي عن التسمية بمثل هذه الأسماء. يقال لك مثلا عندك رحمة؟ لا، كيف وأنت غارقة في رحمة الله تعالى، وهكذا. فالنهي من هذا الباب، النهي من هذا الباب. لكن لو أن الأخت بفضل الله تبارك وتعالى أسمت اسم ملك بمنطلق فهمها لهذا المعنى، ألا هو معنى الطهارة ومعنى الطاعة لله تبارك وتعالى، فأرجو الله عز وجل ألا يكون في ذلك حرج، وأسأل الله أن يرزقها الذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما حكم الخروج في سبيل الله والاعتكاف في غير العشر من رمضان جائز؟ أما الخروج في سبيل الله يعني بمعنى أن يخرج الإنسان لله تبارك وتعالى أو للدعوة إلى الله تبارك وتعالى بغير يعني فرض أيام محددة أو أيام معلومة كثلاثة أيام أو 40 يوما أو إلى غير ذلك، من منطلق أن هذه الأيام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا أصل له، لا أصل أن أقول أنا أخرج في سبيل الله لمدة 3 أيام أو لمدة 40 يوما على وجه التحديد أو على وجه الإلزام، وأن هذا من السنة، هذا لا أصل له في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن خرجت أنا ونيتي أن أخرج للدعوة في سبيل الله أو أن أخرج لأتعلم أنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع إخواننا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، وأن أتعلم هدي النبي في الشراب وفي النوم، أو بنية أن أبتعد أنا عن بيئة المعصية أو عن بيئة الفتن، أو أن أتعلم بابا من أبواب العلوم الشرعية، فهذا لا شيء فيه ولا حرج فيه، وأنا أدين الله تبارك وتعالى بجواز ذلك، بشرط ألا يكون الخروج من منطلق أن هذا التحديد إنما هو السنة. لا، ليس هذا من السنة ولا أصله في السنة. أما إن خرجت بنية أن أبتعد عن بيئة المعصية وأن أكون مع إخوة يذكرونني بالله وأن أقيم الليل في بيت من بيوت الله وأن أتعلم هدي النبي في الطعام وفي الشراب وفي النوم وفي غير ذلك، فأرجو الله عز وجل ألا يكون في ذلك بأس، بل أن يكون ذلك سببا من أسباب الطاعة والقرب إلى الله تبارك وتعالى. وأنا لا أعيب على إخواني الذين يقولون بغير هذا، أنا لا أعيب على إخواننا من العلماء الذين يقولون بغير هذا، فالاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، لكن هذا ما أدين لله تبارك وتعالى به ولا أجامل به مخلوقا على وجه الأرض، إنما هذا ديني الذي أدين به لله عز وجل. فلا شك ولا ريب أن الإخوة إن كانوا على علم بفضل الله تبارك وتعالى وعلى سنة فيستفيد الشاب منهم لا سيما في هذه البيئة في بيئة المعصية استفادة عظيمة واستفادة كبيرة، وأنا أدعو الله عز وجل أن يعلمني وإياهم وأن ينفع بي وبهم وأن يتقبل مني ومنهم صالح الأعمال. وأنصح شبابنا وإخواننا الذين يعني يرون رأيا مخالفا لما أراه أنا الآن أن ينصحوا لإخوان بأدب وأن ينصحوا لإخوان بحكمة ورحمة وتواضع، ولا ينبغي على الإطلاق أن يدعي كل واحد منا أنه على الحق وأنه على الصواب وأن غيره على الباطل. ثم إن رأيت أحد إخوانك قد خالف الهدي النبوي والسنة الصحيحة فعليك أن تبين له خطأه بالدليل بحكمة ورحمة وأدب وتواضع. لا ينبغي أن نستعلي على بعضنا البعض وأن يتكبر بعضنا على بعض وأن يدعي كل واحد لنفسه أنه على الحق وما عداه على الباطل وأن عالمه هو العالم الأوحد وأن علماء غيره ممن لا ينتسب إليهم جهلاء ولا يفهمون شيئا ولا يعرفون الواقع وإلى غير ذلك من التهم السخيفة التي يعني تكال للعلماء العاملين ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما أدين لله به في هذه المسألة، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصواب وأن يرزقنا الصدق وأن يرزقنا الفهم والعلم والعمل، إنه هو لذلك والقدر عليه. وننصح إخواني ممن يخرجون في سبيل الله، وأسأل الله أن يجعلنا كذلك جميعا في سبيله، أنصح إخواني أن يكونوا على علم أو أن يحرصوا على طلب العلم، أن يحرصوا على طلب العلم، يعني هذه وصيتي لإخواننا أن يحرصوا على طلب العلم الشرعي على أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. وأيضا أنصح ألا يقدموا أحد إخوانهم ليقف متحدثا بين الناس في مسجد من المساجد إلا إن كان على علم وإلا إن كان فاهما لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز البتة لأحد أن يتصدر للحديث في العلم أو في الدعوة إلا إذا كان على بصيرة، كما قال ربنا لنبينا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا أنسى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية فإن يسر الله لك ومن الله عليك بعلم ولو كان قليلا، فأنت مأمور ببلاغه، بلغوا عني ولو آية. وقد سمعت من أحد أحبابنا بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف، بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف، وهذا من فضل الله، فبلغ عن الله وبلغ عن رسول الله بشرط أن يكون البلاغ صحيحا وبشرط أن يكون البذر صحيحا على القرآن والسنة بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأسأل الله أن يرزقنا لكم الاتباع. أما الاعتكاف في غير العشر من رمضان فلا حرج ولا بأس إن اعتكف المسلم اعتكافا جزئيا في أي وقت من الأوقات، لا حرج أن يعتكف في أي وقت شاء اعتكافا جزئيا في أي بيت من بيوت الله تبارك وتعالى لوقت محدود أو معلوم. أما الاعتكاف بشروطه المعروفة فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان، وقد أطلقت وقلت إلا في رمضان لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر، وثبت عنه أيضا أنه اعتكف في غير العشر الأواخر بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. حكم الأخت تقول بأن من حق المسلم على المسلم أن يجيب دعوته كما قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست ومنها إجابة الدعوة، وهي تقول بأن الدعوة قد تكون مكلفة، فهل لو لم ألبي الدعوة أكون أثمة؟ والجواب نعم، الدعوة إجابة الدعوة واجبة لمن كان قادرا على ذلك، لمن استطاع ذلك. لو أنني أنا شخصيا يعني أجبت دعوة كل من يدعوني لن أجلس في بيتي ساعة واحدة فأعتذر. فالقيد الذي يعني يقيد به مثل هذا الكلام أن يكون الإنسان مستطيعا أن يجيب دعوة إخوانه وأن تكون الأخت قادرة على إجابة دعوة أخواتها. أما إن كانت الأخت ليست قادرة، لا تقدر على الإجابة، لا وقت لها، ولا تمتلك من المال ما تستطيع أن تأخذ به هدية كما قالت لمن تريد أن تلبي دعوتهم، فلا إثم عليه ولا حرج. لكن من كان مستطيعا ومن كان قادرا فلا عليه إلا أن يلبي دعوة أخيه، لأن هذا من حق المسلم على المسلم ومن حق المسلمة على المسلمة. فمن لم يستطع فلا إثم عليه، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ما حكم تقصير الثوب للرجال؟ واجب تقصير الثوب للرجال سواء كان ثوبا أو قميصا أو بنطالا، بنطلونا يعني، هذا واجب. ومن أطال ثوبه حتى زاد عن العقبين، والعقب هو العظم الناتئ أو البارز فوق كف القدم، هذا الذي يسمى نسميه بالكعب، هذا العقب أو الجزء البارز فوق الكف هذا يسمى العقب. وقد نهى صلى الله عليه وسلم نهي تحريم وليس نهي كراهة، نهى صلى الله عليه وسلم نهي تحريم عن إطالة الثوب للرجل، عن إطالة الثوب للرجل أكثر من العقب. يعني لو كان ثوب الرجل على العقب فلا حرج عليه ولا إثم عليه، وقد أصاب بفضل الله تبارك وتعالى السنة، لكن إن طال الثوب عن العقب فقد عرض نفسه للمعصية، عرض نفسه للمعصية، فمن فعل ذلك فقد ارتكب حراما. أما من فعل ذلك خيلاء فقد عرض نفسه للعنة الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من فعل ذلك خيلاء فقد عرض نفسه للعنة الله عز وجل. أما من فعل ذلك ليس من باب الكبر ولا من باب الخيلاء فقد ارتكب حراما باتفاق علمائنا، باتفاق علمائنا من المحققين من علماء أهل السنة، ولا عبرة بقول المخالف على الإطلاق. إن أطال الرجل ثوبه سواء كان ثوب بنطال أو سواء كان ثوب قميصا اللي احنا بنسميه الجلبية، يعني هذا لا يصح لأن الجلباب لا يكون إلا للمرأة، فلا يصح أن يطيل الرجل ثوبه قميصه أو سرواله أو بنطاله فوق أو دون العقب. أما إن كان الثوب على العقب فلم يقع في المخالفة، وفي نفس الوقت لم يلفت بذلك أنظار الناس ولن يشار إليه بالبنان على أنه وعلى أنه وعلى أنه إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال الآن لمتبعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحرام على الرجل أن يطيل ثوبه فوق دون العقب، وإن فعل ذلك كبرا وخيلاء فقد عرض نفسه للعنة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقول الأخت الفاضلة يعني التي رأتني في الرؤيا، أنا يعني إن شاء الله تعالى أنصحها بعد هذه الرؤيا أن تتوكل على الله وأن تلبس النقاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياها في الدنيا والآخرة. حكم تجميع المحاصيل في وقت الحصاد وبيعها في آخر وقت المحصول، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك جائزا وليس هذا من باب الاحتكار، ليس هذا من باب الاحتكار، ما دام المحصول موجودا بفضل الله تبارك وتعالى في السوق، وما دام الرجل لا يتحكم في السلع، يعني هناك مجموعات أو مافيا تجارات معينة تتحكم في سعر السوق، تتحكم في سعر السوق بمعنى أنها تستطيع أن تسيطر على شراء هذه السلعة من السوق بصورة شبه كاملة، ثم بعد ذلك تتحكم في وضع السعر لهذه السلعة وتحتكر السلعة دفعة واحدة، ثم تحدد السعر الذي تراه ويشتري الناس السلعة لحاجتهم إليها، هذا هو الاحتكار، أن يتحكم في سعر السوق وأن يجمع السلعة بصورة شبه جميعية من السوق أو من الأسواق ثم يدخرها إلى أن يحتاج إليها الناس حاجة لا يمكن أن يستغنوا عنها ويعلي سعر السلعة بسبب ذلك، هذا هو الاحتكار المحرم، هذا هو الاحتكار المحرم. أما أن يشتري تاجر في أول حصاد القمح مثلا أو أول حصاد القرص، أرز فلان وأرز فلان وأرز فاشتري من 10 طن من 20 طن وبيجمع عنده في المخازن، وبعد ذلك يبيع في وقت معين يريد أن يربح فيه ربحا لا يحتكر فيه السلع حتى تشح من البلد أو من القرية، ثم يتحكم هو في سعر السوق بالزيادة التي يراها، هذا هو احتكار أيضا. أما إن جمع المحصول وباع في أي وقت من الأوقات بشرط أن يكون قد احتكر السلعة في المكان كله فلا حرج عليه، هذه التجارة، هذه التجارة، أشتري في وقت وأبيع، أشتري في وقت وأبيع. لو ادخرت المحصول عندي لوقت حتى أجمع فلا يعد هذا احتكارا، لو ادخرت المحصول عندي حتى أجمع من هنا ومن هناك ومن هنالك لأبيع بعد ذلك إن شاء الله تعالى بعد انتهاء جمع المحصول فلا يعد هذا احتكارا. أما إذا احتكرت السلعة ومنعت بيعها وأنا أعلم حاجة الناس إليها بل وتسابق الناس لشرائها، لكنني أرفض وأرفض من أجل أن أتحكم أنا بعد ذلك في سعر السلعة في سوق أنا فيه، هذا هو الاحتكار ولو سماه الناس بغير اسمه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أموالنا وأن يرزقناكم الحلال الطيب وأن يكفيناكم شر الطمع والجشع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال يقول: أنا رجل عاجز وبأصلي على الأرض وأتوضأ بالماء البارد فأشعر بألم أتألم، فهل يجوز لي أن أمسح على الشراب؟ نعم يجوز لك أن تمسح على الشراب، والشراب له حكم الخف، له حكم الخف على الراجح من أقوال جمهور أهل العلم، ومن قال بأنه اشترط للشراب أن يكون سميكا أو إلى آخره فلا دليل معه، لا دليل معه. ومن قال بأنه اشترط ألا يكون الشراب ممزقا أو مثقوبا فلا دليل معه أيضا. فالغالب أن أخفاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مهترئة وكانت ممزقة في الغالب لكثرة أصفارهم ولفقر كثير منهم رضوان الله تبارك وتعالى لهم أجمعين. لكن أقول لأخي الكريم لك أن تمسح على الشراب بشروط: الأول أن تدخل الشراب في قدميك على وضوء، على وضوء، بمعنى حضرتك هتتوضى مثلا لصلاة الظهر، مثلا هتتوضى وضوءا كاملا، وإذا تألمت من الماء البارد فلا حرج عليك أن تتوضى بالماء الساخن. فإن لم يتأثر لك الماء الساخن ولم تستطع، ما فيش عندك سخان، ما فيش عندك ما تستطيع أن تدفئ به الماء أو أن تدفئ به وأن تسخن به الماء، وأنت مضطر لأن تتوضى بالماء البارد، فتوضأ مثلا في صلاة الظهر وإلبس الشراب بعد الوضوء، ولك بعد ذلك أن تمسح يوما بليلة ما دمت مقيما، وأن تمسح 3 أيام ولا ليها إن كنت مسافرة. يعني إن بدأت مسح المسح على الشراب في صلاة العصر، اتوضيت ولبست الشراب في صلاة الظهر مثلا، ثم بدأت المسح الأول على الجورب أو على الشراب في صلاة العصر، لك أن تمسح العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر لليوم التالي. فإن حان وقت العصر يجب عليك أن تخلع الشراب وأن تتوضأ مرة أخرى وأن تلبس الشراب وأن تحتسب بعد ذلك العد من أول وقت تمسح فيه. هتمسح بعد كده المغرب، يبقى تمسح المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر وتمسح وتخلع الشراب في المغرب وهكذا. فإن كنت مقيما يعني لست على سفر لك أن تمسح على الشراب يوما وليلة ما دمت قد لبست الشراب على وضوء. أما إن كنت في سفر فلك أن تمسح على الشراب 3 أيام بلاليها كما بينت آنفا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال وأن يشفينا وإياك وأن يشفي مرضى المسلمين. وسؤال آخر يقول: نقرأ الفاتحة، هو يقول نقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة نقرأ سورة قصيرة، فهل يجب علي أن أقرأ البسملة مع هذه السورة؟ يعني أقول بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد، ذكرت في ذلك عدة أقوال لأهل العلم، وأنا أتكلم عن حكم البسملة. فلو أنك بسملت وقرأت السورة لك في ذلك سلف وعلى ذلك دليل، وإن قرأت السورة مباشرة بدون البسملة فلك في ذلك سلف ومعك في ذلك دليل ولا حرج عليك. ولا ينبغي أن ينكر المخالف الذي سيأخذ بقول من هذه الأقوال على مخالف، يعني لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم وقرأت السورة فهذا حسن، ولو قرأت السورة مباشرة بدون البسملة فهذا ثابت أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا حرج عليك. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. طيب السؤال: الأخت التي تقول بأنها يعني تتابع مع طبيب أمراض نساء، مع دكتور رجل أمراض نساء، وتقول بأنها تجد شيئا في صدرها لذلك، وبتقول الستات يعني الطبيبات أمراض النساء ليسوا على ذلك القدر من الإتقان. أنا لا أدري من يعني أثار هذه الشبهة، ومن أثار هذه الشائعة الخطيرة، من قال بأن الطبيبة المسلمة لا تتقن هذا التخصص وهو بابها؟ بل أنا أقول المرأة المسلمة في هذا الباب أتقن، لأنها أدرى بحال بنات جنسها. فأنا أنصح الأخت المسلمة أن تتقي الله عز وجل، وأن تسأل ربها أن يرزقها الحياة. أنا يعني أعجب من أخت يعني تذهب للدكتور طبيب أمراض نساء يعني ليتم الكشف عليها بصورة، أنا أعجب لها في الوقت الذي تجد فيه الأخت المسلمة الطبيبة المسلمة. وأنا أدين لله والله العظيم، لو كانت الطبيبة المسلمة أقل مهارة من الطبيب المسلم، لو أن الأخت ذهبت إليها بنية الستر وبنية ألا يطلع على عورتها رجل، والله لجعل الله الشفاء على يد أختنا الطبيبة المسلمة. يعني أنا أعجب من الأخت التي يعني تتجرأ هكذا بدون حاجة وبدون ضرورة تذهب إلى رجل ليطلع على عورتها بهذه الصورة. هو رجل، أنا أعلم أنه طبيب لكنه رجل، هو ملك، ليس ملك من الملائكة، وليس رسولا من الرسل، ولا نبيا من الأنبياء. والطامة الكبرى أن تذهب الأخت المسلمة إلى طبيب بدون محرم، هذه كارثة، وهذا يعني عور في دين المرأة المسلمة وضعف. هذا أمر يحرك بداخل الغيرة على بناتنا ونسائنا. يعني كيف تستحل المرأة المسلمة لنفسها أن تذهب لطبيب أيا كان تخصص هذا الطبيب، وأن تذهب إليه وحدها بمفردها، وأن تكون في خلوة، خلوة كاملة؟ سبحان الله، أليس هذا من الرجال الذين حرم الله عز وجل على النساء الخلوة بهم؟ وأنا أنصح أيضا الطبيب كيف يحل لنفسه أيا كان مركزه وأيا كان سنه وأيا كان قدره، كيف يحل لنفسه أن يخلو بامرأة بدعوى أنها مريضة؟ يا أخي لا يحل لك هذا، والله العظيم هذه خلوة محرمة، والله هذه خلوة محرمة. لا يحل لطبيب مسلم أيا كان تخصصه أن يخلو بامرأة مريضة أبدا بدعوى أنها مريضة وبدعوى أنه طبيبها وأنه يكشف عليها، لا يجوز. وهذه خلوة حرام حرام حرام، لا يحل للمرأة أن تذهب إلى الطبيب بدون محرم. ثم إذا يسر الله الطبيبة المسلمة فيجب، وأنا أدين الله بهذا، يجب على المرأة المسلمة أن تذهب إلى الطبيبة المسلمة. فإن لم تجد الطبيبة المسلمة فلتذهب إلى الطبيبة غير المسلمة، فإن لم تجد الطبيبة غير المسلمة فلتذهب إلى الطبيب المسلم، فإن لم تجد الطبيب المسلم فلتذهب إلى الطبيب غير المسلم. هذه الضوابط. أما أن تستحل لنفسها هكذا وتذهب بدعوى أن الطبيبة المسلمة لا تتقن، من قال هذا؟ من قال هذا؟ هذه دعوة خبيثة. فاستري نفسك سترك الله في الدنيا والآخرة، سامحين إن فعلت عليك لأنك ابنتي، وأنا أغار عليك كما أغار على ابنتي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساء وأن يستر بناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اذهبي من الليلة إلى طبيبة مسلمة وحددي المعاملة معها، ولا تذهب بعد ذلك إلى طبيب مسلم في هذا التخصص أو في غيره ما دمت تجدين الطبيبة المسلمة. تقول بأنها تريد أن تتعلم العلم الشرعي، وكل ما تبدأ يغلق الباب، فهل هذا غضب من الله أم غضب؟ أنا أقول هو ضعف همة منك أنت، هو ضعف همة منك. من الذي يغلق الباب في وجهك؟ لا يغلق الباب في وجهك أحد إلا ضعف الهمة وإلا الذنوب والمعاصي. فعلى أختنا الفاضلة أن تكون يعني صاحبة همة عالية، وأن تخلص النية، وأن تطهر السريرة والطوية، وأن تذهب يعني في هذا الباب، باب طلب العلم، أن تذهب إليه بصدق وبإخلاص، أن تسأل الله أن يعينها على ذلك، وأن تجدد التوبة والأوبة. لأنني أعلم يقينا، أعلم ذلك من نفسي أنا، أن الذنب من أخطر الأسباب التي تحول بين طالب العلم وبين طلب العلم. يعني أنا أرى من نفسي إن كنت على طاعة أرى فضل الله تبارك وتعالى علي في التحصيل وفي الحفظ وإلى غير ذلك، وإن كنت قد قصرت في حق الله وفي جنب الله أرى يعني التعكير على القلب وعلى العقل وعلى الذهن وعلى الحفظ، أرى ذلك جليا واضحا. رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله، إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. وكان مالك رحمه الله يقول للشافعي رحمه الله: يا شافعي إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فيعني ضعف الهمة ثم كثرة الذنوب والمعاصي، فلتخلص النية الأخت الفاضلة وإخواننا جميعا، وليرفع الهمة بالتذلل إلى الله وبطلب الدعاء من الله وبمصاحبة الأخوات الفاضلات لك من طالبات العلم ومصاحبة الإخوة لك من طلاب العلم. هذا أيضا من الأسباب التي تعلي الهمة. جعلني الله وإياكم من أصحاب الهمة العالية الصادقة، إنه على كل شيء قدير. الأخت الفاضلة التي اتصلت من الخارج وقالت بأنها يعني رزقت بابنتين معاقتين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهما بالشفاء، وأن يمن عليها بالصبر والثبات، وأن يجعلهما سبيلا لها إلى الجنة، إنه على كل شيء قدير. وتمتلك مالا، فيتقول هل تبقي المال لابنتيها أم تقسم المال على الأولاد جميعا بالسوية؟ وأنا أقول لك أيتها الأخت الكريمة أن تمنحي من أولادك من المال في حياتك ما تريدين، لك أن تمنحي. يعني هذه البنت المعاقة أو البنتان إن ما أنفقت عليهما من المال في حياتك ما يحتاجان أو ما تحتاجان إليه البنتان، ما تحتاج إليه البنتان لدواء أو لجلسات يعني كهربائية أو لجلسات علاج طبيعي إلى غير ذلك، ولم تنفق هذا المال أو لم تنفق مثل هذا المال على بقية الأولاد، فلا إثم عليك ولا حرج. أقول تاني، يعني لو أن البنت اللي بتعالج ممكن تكلف حضرتك مثلا في الشهر 1000 ريال أو 1000 جنيه، والولد الآخر قد يكون عندك من الأولاد من يعمل ويعطيك أنت في الشهر 200 جنيه ولا تعطيها أنت شيئا، لا حرج عليك. يعني لا يلزمك إذا أنفقت على البنتين المعاقتين مبلغا من المال أن تنفقي نفس المبلغ على بقية الأولاد، لا يلزمك ذلك. بل العدل أن تمنحي للأولاد من المال ما يحتاج إليه كل ابن على حسب حاجته وضرورته. العدل أن تنفقي على الأولاد ما يحتاج إليه كل ولد بحسب حاجته، ولا حرج عليك في ذلك. أما إن كانت الأخت تسأل على ذلك لما بعد الموت، أسأل الله أن يبارك في عمرها وأن يحسن عملها، فهذا لا يجوز. لا يجوز أن تخص البنتين بمال لما بعد الموت، أسأل الله أن يبارك عمرها، وأن تمنح تحرم بقية الأولاد، هذا لا يجوز. وقد ذكرت بالأمس أن المال لا يسمى ميراثا إلا بموت المورث، وليترك الأمر بحسب ما شرع الله تبارك وتعالى. أما في حياة الأم أو في حياة الأب فعلى الوالد أو على الأم أن تتصرف في المال كيف شاءت، وأن تنفق على كل ولد بحسب ما يحتاج إليه الولد، ولا يلزمها أن تنفق على بقية الأولاد بمثل ما أنفقت على الولد المحتاج أو على البنت المريضة. وأسأل الله أن يرزقها الصبر والسكينة والرضا والثبات، وأن يجعل ابنتيها سبيلا لها ولوالديهما إلى الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت الفاضلة تسأل بأنها أنجبت يعني 4 أولاد وماتوا جميعا، أسأل الله أن يجعلهم فرطا لك على الحوض أيتها الأخت الكريمة، لكنها متألمة لأن يعني أختها سلفتها تقول لها لو كانوا أولاد حلال كانوا عاشوا، أعوذ بالله. هذه الأخت ذكرت هذه العبارة وهي لا تعرف خطرها. يعني هل تعلم الأخت هذه التي قالت هذه العبارة بأن عليها حدا، بأنه يجب أن يقام عليها حد الله جل وعلا؟ يعني هذه العبارة التي قالتها وهي لا تعرف خطرها، وفي عبارات كثيرة جدا بنرددها ونحن لا نعرف خطورتها لا في الدنيا ولا في الآخرة. العبارة اللي سلفت الأخت ده قالتها لها لو كانوا أولاد حلال كانوا عاشوا، هذه العبارة توجب على هذه الأخت حد القذف، توجب على هذه الأخت حد القذف، لأنها قذفتها والعياذ بالله بالحرام، قذفتها بفرية عظيمة وبكبيرة كبيرة نكراء شنعاء. فعلى الأخت أن تستغفر الله، أن تستغفر الله وأن تتقي الله عز وجل، وأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن تعلم يقينا أن هناك أن الحياة والموت بيد الله، أن الحياة والموت بيد الله، بل وهي لا تملك لنفسها هي حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا عن أن تملك ذلك لأولادها. فعلينا أن نتقي الله في ألفاظنا، وأن لا يخرج الإنسان أو الأخت كلمة لا تعرف خطرها قد تكون سبب هلاكها في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم، فيهوي بها في جهنم كلمة قد تودي بصاحبتها في جهنم والعياذ بالله. والمرأة قد تكون مصلية ومزكية ومعتمرة وحجة لبيت الله، لكن لسانها سليط، لكن لسانها بذيء، لا تتقي الله ولا تتورع في القول، تكذب وتغتاب وتنم وتقذف وتتهم الناس بالباطل وتبغي للبراء العيب والعنت. هذه المرأة وإن كانت مصلية صائمة يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هي في النار، هي في النار إلا أن تتوب إلى العزيز الغفار. فعلى أخواتنا أن يتقين الله، وعلى إخواننا أن يتقوا الله، وأن يبحث كل واحد منا أن يفكر ألف مرة قبل أن ينطق مرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الحلال الطيبة، وأن يحفظنا ويحفظ علينا ألسنتنا وقلوبنا وجوارحنا، إنه على كل شيء قدير. طيب أيها الإخوة الكرام، مضت الساعة سريعا جدا، فيعني إن شاء الله تعالى أعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير جدا للإجابة على ما تبقى من الأسئلة والاستفسارات، ولأستقبل مجموعة جديدة أخرى من أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير. أعود إلى حضراتكم بعد قليل، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نستقبل مجموعة أخرى من الاتصالات، وأعود للإجابة على ما تبقى من الأسئلة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ محمد حسن.
نعم.
اللهم بارك فيك يا رب، وخليك للأمة الإسلامية جميعا.
آمين، الله يحفظكم.
والله يا شيخ محمد أنا بتصل بيك بس عشان أسألك الدعاء لأولادي.
أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يهديهم.
يعني الحمد لله ربنا رزقنا بحمزة، وسمينا حمزة على اسم سيدنا حمزة.
الله يجعله كذلك، يجعله على الدرب.
أمين يا رب العالمين.
ربنا يبارك لك في أولادك جميعا ويجعلهم من أهل القرآن ومن الصالحين.
أمين يا رب العالمين. وأسألك الدعاء لي بحسن الخاتم.
الله يرزقني وإياك حسن الخاتمة وإخواني وأخواتي جميعا.
جزاك الله ألف خير يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
مع الف.
الله يسلمك. نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد.
نعم.
جزاك الله خير.
وإياكم.
معلش أنا هبقى متوترة، أنا مش مصدقة أن أنا بكلم حضرتك.
الله يسترك ويرفع قدرك.
ليا سؤالين بس عند حضرتك.
نعم.
أول سؤال، أنا جوزي يعني كان ربنا ابتلاه بأن هو اتحبس وكده، وهو الله يرحمه يعني توفى.
نعم.
هو والله كان من الأزهر، وكان إنسان صالح بس أصحاب السوء يعني.
نعم.
يعني كان متخرج من الأزهر لغاية ثانوية عامة يعني.
نعم.
المهم هو تاب وقال أنا هتوب وخلاص، وفعلا راح مكان وراح مستشفى أن هو يتعالج وكده، بس ربنا يعني إيه، وهو هناك توفى.
طيب.
ساب الدنيا كلها وهو هناك توفى.
طيب.
احنا كان معانا، انا متزوجة ومعايا ولدين، وكان في مبلغ انا عارفة طبعا مصدره ان هو من الحرام. بس انا مش عارفة طب انا اعمل ايه.
المبلغ ده كله من الحرام؟
اوه.
كله حرام؟
اوه.
انت على يقين منه؟
اوه.
طيب ماشي.
ده اول سؤال. للعلم ان هو طبعا سايب لي ولدين صغيرين 10 سنين و7 سنين، وما فيش اي دخل تاني غير مثلا المبلغ ده، وكان سايب عربية نقل كده صغيرة.
طيب.
فانا عايزه اعرف بس طب انا هعمل ايه. انا دلوقتي الحمد لله اخو جوزي ملتحي وشيخ وكده، فانا تزوجته.
طيب.
بس عايزه بس اعرف، والله انا كنت محضره اسئله كتير بس مش عارفه، بس جزاك الله خيرا يا رب. طيب. يرفع قدرك ويشفيك ويخليك لينا يا شيخ.
حاضر يا اخت الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. طيب استغفر الله اخ. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
فضيله الشيخ محمد حسان.
اي نعم.
الله يجزيك خير يا رب.
آمين.
فضيلة الشيخ، أنا زوجي شغال محاسب في السعودية يعني، والشركة يعني هو شغال محاسب، ومن ضمن مهامه في الشركة إن هو عنده بيتعامل مع شركات التأمين الصحي.
نعم.
التعاوني اللي موجودة في السعودية هنا، يعني هو اللي بينظم الأمر مع الشركة يعني بالنسبة للشركة مع شركات التأمين.
نعم.
فهل ده يعني فيه مشكلة ولا إيه؟ والحاجة التانية انه كان النظام هنا في السعودية زي ما حضرتك عارف، ان مثلا لما يكون واحد شغال في شركة فبيبقى الشركة اجباري عليها ان يتعالجوا على حساب اللي هو التامين الصحي دوت، بس بدفع مبلغ معين. وفي نظام دلوقتي نزل ان كمان الاسره بتاعته.
نعم.
فانا لما مثلا يعني انا خايفه يكون ان انا اتعالج بالمنظر دوت يكون في مشكله، يعني ده زي التامين على الحياه ولا ده في
طيب حاضر حاضر
اختلاف.
طيب
ومعلش يا شيخ بس اخر سؤال.
نعم.
انا اللي هو بالنسبه لزكاه الارض التجاريه، انا عارفه ان يعني ان هو المفروض ان احنا نقيمها اخر كل سنه ونطلع عليها الزكاه.
نعم.
والدي مشترك معنا في الارض ديت، وبعدين هو سال شيوخ فقالوا له لا تطلع عليها الزكاه مره واحده بس لما تيجي تبيعها، فهو اقتنع بالراي دوت، واحنا مقتنعين بالراي اللي بيقول ان كل سنه نطلع زكاه، فهل هو عليه ذنب على والدي ذنب؟
حاضر وياكم الله يحفظكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
ازي صحه يا شيخ؟ جزاك الله كل خير والله.
واياكم الله يبارك فيك.
مبارك الله فيك يا اخو الله.
امين.
لو سمحت يا شيخ بس كنت عايز اسال سؤال بس بالنسبه للجولات اللي بيقوموا بها جماعات تبليغ الدعوه دي، بيعملوا لهم جوله كده في ايام معينه الوحي للجولات دي سنه يعني ولا ايه؟
طيب حاضر.
بس يا اخو ونسلك الدعوه بالتثبيت يا اخو الله.
الله يثبتك، ربنا يبارك فيكم.
الله يخليك يا اخو، جزاك الله كل خير عنا المسلم والمسلمين، وبارك الله لك.
امين يا رب. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
الو.
اي نعم تفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله كل خير.
واياكم الله يبارك فيك.
لو سمحت انا موظفه.
نعم.
ف بضطر يعني ان انا كل شهر ممكن ادي مبلغ لوالدتي او كده.
اي نعم.
فهل يعني لو انا مثلا ما قلتش لجوزي على مرتبي يعني الحقيقه
المبلغ ده حضرتك بتعطيه من مرتبك؟
اه من مرتبي.
طيب حاضر.
فهل يعني يبقى حرام عليا لما قلتلوش بالظبط؟ يعني هو بيسالني.
نعم.
لو انا مثلا قلت له 200 وانا باخد 300 فهل انا كده بكذب عليه؟
حاضر يا اختي حاضر.
ماشي جزاك الله كل خير.
واياكم. استقبل سؤالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ام الشيخ اسمه محمد؟
اي نعم.
لو سمحت انا عندي لك سؤال لو سمحت.
نعم.
انا يعني صدري تعبان عندي الرب.
الله يشفيك ويعافيك يا رب.
الله يجزاك خير. انا عندي رب ودحين اما بتوضى يعني عندي ثلاث الاربع ركعات حق الظهر اللي قدام الظهر بصليهم وانا جالسه.
نعم.
وبقوم اصلي الفرض وانا واقفه.
نعم.
وبرجع اصلي الاربعه الثانيين وانا جالسه.
نعم.
حين بكون تعبانه بصلي كله وانا قاعده.
نعم.
عشان الرب.
طيب حاضر حاضر.
وش اسمه لو سمحت بعده الحين اما اصلي وانا قاعده من اول الصلاه يعني من اول ما اتوضا اقعد على طول اصلي فيها شيء يعني.
حاضر يا اختي ساجيبك الان. ربنا يشفيك ويعافيك.
الله يزعلنا يا شيخ.
الله يشفي صدرك ويذهب عنك كل بلاء.
ادعي لي يا ربي يوفقهم يا شيخ. انا مربي ايتام يا شيخ، ادعي لهم ربي يوفقهم ان شاء الله.
الله ان يعينك على تربيتهم وان يرفع عنك كل داء وان يجزيك خير الجزاء. طيب نستقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ان شاء الله يا شيخ. انا مو مصدقة انه عم حاكيك.
نعم.
مو مصدقة انه عم حاكيك.
اهلا وسهلا.
كيف الصحة؟ ان شاء الله اتمنى لك دوام الصحة والعافية يا رب.
امين الله يبارك فيكم. شكر الله لكم.
يا سيدي الشيخ انا كتير مجروحة.
نعم.
مجروحة من زوجي.
نعم.
ومو عارفة انا كيف بدي اكمل حياتي، ما عندي طفل وفي طفل هلا على الطريق جاي.
نعم.
وزوجي كثير يعني ما لا يصلي ولا يعبد رب العالمين، وانا دائما دائما نفس ما علمتنا انت ان نحاكي بوقت مناسب.
نعم.
ودائما انا يعني دائما يوميا الا الاقي وقت مناسب واحاكي.
نعم.
مشان هدايه واحط له مثلا لما يشوف مثلا احط على اي قناه دينيه يحمل حاله يفوت على الغرفه يحكي تليفونات يعني وكثير هو كثير الخيانه.
نعم.
وانا متحمله مشان طفلي.
نعم.
انه متعلق فيه ومشان طفلي الجاي.
نعم.
وكثير يعني تعذبت معاه، صار لي 8 سنين وانا في عذاب.
نعم.
ما اعرف شو بدي اعمل وما عم اجد اي حل.
نعم.
فالله يخليك يا شيخنا انصحني.
حاضر.
يعني شو اعمل؟
حاضر.
اصبر يعني كثير كمان كثير الطلقات هو يعني دائما عليه الحرام ما تروحي دائما يعني يحلف طلقات عليه.
طيب حاضر يا
سأجيب. ارجوك يا شيخنا رجي الحل.
حاضر. اسال الله ان يفرج كربك وان يشرح صدرك الحق. طيب اعتذر لاخواني واخواتي على الهاتف ووددت والله الذي لا إله غيره أن لو جللت ظللت وأستقبل اتصالاتكم وأن أستمع إليكم، وددت أن لو جلست يعني أستمع فقط إلى إخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب هم المهمومين وأن يكشف غم المغمومين. وأنا أعلم أن الكل مجروح، يعني التصور أنه لا يوجد الآن مسلم ليس مجروحا وليس مهموما، ولا أتصور أن بيتا الآن من بيوتنا إلا وفيه ما فيه. وأسأل الله عز وجل أن يكشف عنا وعنكم الهم والغم، إنه على كل شيء قدير. طيب أرجع إلى الأسئلة. توقفت عند سؤال الأخت التي تقول بأنها تصلي بعد صلاة المغرب، بعد صلاة الفريضة وصلاة السنة، تصلي ركعتين بنية أن تكون الركعتين أنسا لها في قبرها، وهذا لا أصل له يا أختي. العبادات الأصل فيها التوقيف، العبادات الأصل فيها التوقيف، يعني لا يجوز للمسلم أو للمسلمة أن يأتي بعبادة من عند نفسه حتى ولو كانت نيته طيبة، لأن الأصل في العبادات التوقيف. التوقيف بمعنى أن تكون العبادة مشروعة بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. يعني لا يتصور مسلم أو لا تتصور مسلمة أنها أحرص على الخير من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو علم رسول الله أن في الركعتين بعد المغرب أو بعد العشاء أو في أي وقت من الأوقات بعيدا عن السنن المؤكدة أو حتى غير المؤكدة أن للمسلم لو صلى ركعتين ستؤنسانه في قبره لسن لنا نبينا ذلك، لأنه القائل: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فلا يجوز للمسلم أبدا أبدا ولا للمسلمة أبدا أن يأتي بجديد من عنده في أمر العبادات، فالأصل في العبادات التوقيف. لا يجوز أبدا للمسلم أن يأتي بجديد، بل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في غير رواية العرباض ابن سارية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك الاتباع. فالركعتان بنية الأنس في القبر لا أصل لهما، وإن أردت الأنس في القبر فعليك بالاتباع بتحقيق التوحيد والاتباع، هذا هو أعظم أنس لك في قبرك. عليك أن تحقق التوحيد وأن تتبعي محرر العبيد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو طريق الأنس في القبر، وهذا هو طريق السعادة في الدنيا، وهذا هو طريق السعادة في الآخرة. وإن أردت أمرا محدودا محددا للأنس في القبر أو للنجاة من عذاب القبر، فعليك أن تقرأ سورة الملك، سورة تبارك الذي بيده الملك، اقرأ السورة كل ليلة، فإن قدر الله الوفاة في أي ليلة من الليالي أنجاك الله تبارك وتعالى من عذاب القبر بفضله، ثم بفضل تلاوتك لهذه السورة. وقد حسن الحديث كثير من علمائنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم عذاب القبر، وأن يرزقنا وإياكم نعيمة، وأن يجعلنا في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا الفاضلة تسأل وتقول بأنها تصلي وهي جالسة، تصلي وتجلس أحيانا، تصلي الفرض وتجلس أحيانا لأن عندها تعب في ركبها، ثم بعد ذلك تشعر بوسوسة بأن صلاتها غير مقبولة لأنها تذكر قول الله تعالى فاسجد واقترب، وهي لا تستطيع في بعض الأحيان أن تسجد على الأرض لألم في ركبها. وأنا أقول لها أيتها الأخت الكريمة: لا حرج عليك على الإطلاق إن شاء الله تعالى إن عجزت عن الصلاة قائمة، وإن لم تستطيع الركوع ولم تستطيع السجود فأومئي برأسك على قدر ما تستطيعين في الركوع، وأومئي زيادة على ذلك في السجود، وصلي وصلاتك صحيحة إن شاء الله إن عجزت عن الركوع وعن السجود فضلا عن القيام، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا إثم عليك ولا حرج. وأود أن أبشرك بهذه البشرة، فلقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. يا لها من بشرة، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. وأظن أن الجواب هذا هو جواب سؤال أختنا الفاضلة التي اتصلت الآن وهي مريضة بمرض الربوي، أسأل الله أن يشفي مرضها وأن يشرح صدرها وأن يذهب ألمها. وأنا قبل أن أجيب أود أن أنصح نصيحة يعني عامة عاجلة أرجو الله أن ينفعها بها، ألا وهي أن تحرص على أن تدلك صدرها بعد يعني أن تواظب على العلاج الطبي المعروف، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداووا، فعليها أن تحرص على الدواء الطبي المعروف. وبالإضافة إلى ذلك أرجو أن تواظب على أن تدلك صدرها كل ليلة بقليل من زيت الزيتون وسترى فيه سحرا حلالا إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في زيت الزيتون كلوه وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فأنا أنصحها بذلك أن تواظب على ذلك بالإضافة إلى علاجها الطبي الذي تواظب عليه وتأخذه. وأقول لا حرج عليها، تقول تصلي وهي جالسة الفرض السنة ثم تصلي الفرض وهي قائمة، وأحيانا لا تستطيع أن تصلي الفرض وهي قائمة، لا حرج عليك أيضا كما ذكرت، واعلمي بأن الأجر لك إن شاء الله تعالى كامل بإذن الله عز وجل إن كنت لا تستطيعين القيام. في الوقت الذي تعجزين فيه عن القيام فصلي جالسة ولك الأجر كاملا بإذن الله، للحديث الذي ذكرت آنفة إن الله إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح، فلا حرج عليك إن استطعت القيامة فالقيام ركن من الأركان، فإن عجزت عن القيام فصل جالسة حتى ولو كانت صلاتك للفريضة. أما صلاة السنة فيجوز أن تصلي السنة عن قدرة وعن عدم قدرة وأنت جالسة، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يشفينا وإياك وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. الأخت التي سألت عن صلاة الشكر، هل في صلاة شكر؟ الجمهور على أنه على وجود سجدة الشكر، جمهور العلماء على وجود سجدة الشكر. ولقد ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بشر بأمر أو مر عليه أمر يسر به، كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسر به أي يسعد به أو يفرح به أو بشر به كان صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسر به أو بشر به خر ساجدا، أي خر ساجدا شكرا لله عز وجل. هذا قول جمهور أهل العلم، فالجمهور على وجود سجدة الشكر، والجمهور على أنه يشترط لسجدة الشكر ما يشترط لسجود الصلاة من وضوء وطهارة وطهارة مكان واتجاه للقبلة إلى غير ذلك. لكن المحققين من علمائنا قالوا لا يوجد دليل على أنه يشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود الصلاة. وأنا أميل إلى هذا، يعني أنا أقول مع علمائنا الذين قالوا بأنه لا يوجد دليل على أنه يشترط لسجدة الشكر أو لسجود الشكر ما يشترط لسجود الصلاة من وضوء وطهارة واتجاه للقبلة إلى غير ذلك، لا يشترط، إذ لم يوجد دليل على ذلك. وخالف يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال بصلاة الشكر على اعتبار أن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أسموها بعض العلماء صلاة الشكر، وبناء عليه قالوا بصلاة الشكر، ومنهم من قال لا تسمى هذه الصلاة بصلاة الشكر، لا تسمى هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بصلاة الشكر. وقد فصل في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد تفصيلا بديعا، وذكر ذلك أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في حديثه عن فتح مكة. فالأصل ما قاله الجمهور ألا وهو سجود الشكر وليس صلاة الشكر كما قال الإمام مالك رحم الله الجميع، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. الأخت تسأل عن وفاة زوجها وتقول بأنه فهمت من سؤالها أنه كان مصابا بشرب المخدرات وقد ذهب إلى المستشفى بنية التوبة، هكذا قالت، ذهب إلى المستشفى بنية التوبة إلى الله ولكنه توفي هنالك. أسأل الله أن يتقبل توبته وأن يرحمه وأن يغفر له ما دام قد ذهب تائبا إلى الله عز وجل. وعندنا في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس أن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قد اختصموا فيه، فقالت ملائكة الرحمة جاء مقبلا أو تائبا بقلبه إلى الله جل وعلا، بقلبه عقد النية فقط على التوبة وشرع في التوبة بالفعل، شرع في التوبة بدليل أنه بدأ يترك أرض السوء وينطلق إلى أرض الطاعة أو إلى أرض التوبة، فمات في منتصف الطريق. فملائكة الرحمة تقول جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وملائكة العذاب تقول لم يعمل خيرا قط، فأرسل الله إليهما ملكا أو إليهم ملكا فقال قيسوا المسافة يعني بين أرض السوء وأرض التوبة فإلى أيتهما هو أقرب فهو من أهلها. فكان في رواية قال الله تعالى لهذه أنت باعدي ولهذه أنت قربي، يعني أمر أرض السوء أن تتباعد عنه وأمر أرض التوبة أن تقبل عليه، وسبحان من بيد الكون كله، فوجدوه قريبا بشبر من الأرض التي أراد أن يتوب إليها فقبضته ملائكة الرحمة أو فأخذته ملائكة الرحمة بفضل الله تبارك وتعالى. فما دام هذا الأخ قد أقبل إلى الله تائبا وذهب إلى المستشفى للمساعدة على ترك هذا البلاء وهذا الوباء، فأرجو الله أن يتقبل توبته وأن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة للأخت تقول بأنه قد ترك لها مبلغا من الحرام، وقد تأكدت وأكدت عليها فأكدت لي بأن المال كله من الحرام، وإذا كان ذلك على سبيل اليقين لا على سبيل الظن، إذ أن الأحكام لا تبنى على الظن وإنما تبنى على اليقين، إذا كان المال حراما وإذا كان المال كله حراما ولا اختلاط فيه، يعني ما فيش فيه حلال وما فيش فيه حرام، فلا يحل لهذه الأخت الفاضلة أن تنتفع بهذا المال الحرام، وإنما عليه أن تتخلص منه وأن تخرجه في أي باب من الأبواب، أبواب الخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمها الأجر، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمها الأجر، لكن لا يجوز لها أن تنتفع بهذا المال إن كان المال كله حراما كما أكدت. أما إن كان المال مختلطا يعني فيه حل وحرمة فلها أن تنتفع بهذا المال، وعليها أن تتصدق بما يسر الله لها بنية التطهير. أما إن كان المال كله حراما فلا تنتفع به، وعليها أن تخرجه في أي وجه من أوجه، أي وجه من أوجه الخير، وأسأل الله ألا يحرمها الأجر. أما المبلغ طيب أجبتها في هذا. أما بالنسبة للسيارة فأرجو الله أن يبارك لها فيها، والحمد لله لقد سترها الله وتزوجت الآن، فعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تبتعد عن الحرام. الأخت تسأل عن زوجها الذي يعمل محاسبا في السعودية، وهو يعمل من ضمن مهامه أنه يتعاون مع شركات تأمين الصحي التعاوني، لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، وعمله حلال إن شاء الله تعالى. والتأمين الصحي التعاوني أفتت المجامع الفقهية بجوازه، إذ أن الموظف يخصم من راتبه جزء من المال، وتتولى الشركة التي يعمل فيها هذا الموظف تأمين الدواء له ولأسرته، هذا لا شيء فيه، وهذا من باب قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ليس هذا من باب التأمين الكلي على الحياة، فالتأمين الكلي على الحياة أمر آخر، يدفع الإنسان قسطا أو قسطين وربما يأخذ المبلغ كاملا وربما يدفع الأقساط كاملة ولا يأخذ شيئا من المال، هذا فيه غرر وفيه جهالة وفيه مقامرة. فالتأمين الكلي على الحياة يختلف عن التأمين التعاوني الصحي كما سألت الأخت، وعمل زوجها حلال إن شاء الله ولا شيء فيه، وأسأل الله أن يرزقناكم الحلال الطيب. تسأل سؤالا آخر عن زكاة الأرض التي اشتريت للتجارة، وذكرت قولين لأهل العلم فعلا، والحق كما قالت للعلماء في هذه الأرض التي اشتريت بنية التجارة قولان، للعلماء قولان في الأرض التي اشتريت بنية التجارة، قطعة أرض اشتريت بنية التجارة للعلماء فيها قولان، الأول أن تزكى هذه الأرض في كل عام، أن تزكى هذه الأرض في كل عام، والقول الثاني وأنا أستريح إليه وهو قول الوالد الذي أفتاهم به، ألا وهو إذا بيعت هذه الأرض يزكى المال كله دفعة واحدة، وأنا أميل إلى هذا القول، ولو أخذت بالقول هذا فلا إثم عليها ولا حرج، يعني إن ظلت الأرض عندهم وبيعت الأرض بمليون أو باثنين مليون أو بخمسمائة ألف فعليهم أن يزكوا هذا المال كله دفعة واحدة، وأتصور أن الأمر واحد، يعني لو أخرجت الآن قيمة الأرض التجارية أو العام مثلا تساوي 10 قروش وقيمة الأرض بعد 5 أعوام تساوي يعني 10 قروش أو 50 قرشا وهكذا، فلو أخرجت المال على 5 قروش يختلف عن المال الذي ستخرجه على 100 قرش أو عن قيمة الأرض في الوقت الذي ستباع فيه، فلا حرج عليهم إن شاء الله تعالى إن أخرجوا زكاة هذا المال جملة واحدة حين بيع الأرض وحين استلام المبلغ كاملا، وأسأل الله أن يبارك لنا ولهم إنه على كل شيء قدير. الأخ يسأل بالنسبة للجولات التي يقوم بإخواننا في التبليغ، يعني أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يرزقنا وإياكم الحق والاتباع والعلم والفهم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا قلت أنا أنصح لإخواني في التبليغ أن يهتموا بطلب العلم الشرعي وأن يجلسوا بين أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وأن يتعلموا عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا تحرك واحد منهم للدعوة والبلاغ يتحرك على بصيرة ويتحرك على بينة ويتحرك على علم، يعني هذه واحدة، فضلا عن أنه لا ينبغي أن يقوم بمثل هذه الجولة كما يقال أو بمثل هذا البلاغ عن الله تبارك وتعالى إلا رجل يعلم عن الله ويعلم عن رسول الله، ما دام قد تحرك بنية الدعوة بنية البلاغ لابد أن يكون على بصيرة ولابد أن يكون على فهم وعلى علم، ليس بالضرورة أن يكون عالما، أنا لا أقصد ذلك، ليس بالضرورة أن يكون عالما وإنما بالضرورة أن يكون على بصيرة وعلى فهم وعلى علم ما دام قد ندب نفسه للبلاغ وللدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولو كان يحفظ من الأدلة القليل، يعني إن كان يحفظ بعض الآيات حفظا متقنا ويحفظ بعض الأحاديث حفظا متقنا ويحفظ بعض المواقف، وعليه أن يتحرك بعد ذلك ليسمع الناس عن الله وليبلغ عن الله، فهذا شيء جميل على عين والرأس، فالدعوة إلى الله ليست وظيفة العلماء فحسب، بل الدعوة إلى الله واجب كل مسلم ومسلمة، وعليك أن تبلغ عن الله ما تحفظ، بلغه عني ولو آية في المواصلات في البيت في الشارع في الوظيفة في السوق في أي مكان، يعني هذه الدعوة ليست وظيفة العلماء فقط وإنما هي وظيفة كل مسلم كل بحسب قدرته واستطاعته، أما الدعوة المتخصصة بأدلتها ومراتبها ومناطاتها فهذه لها علماؤها من المتخصصين، أما الدعوة العامة فهي واجب الأمة، لأن الأمة أمة دعوة وأمة بلاغ، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يأمر بالمعروف بمعروف وأن ينهى عن المنكر بغير منكر وأن يبلغ عن الله وأن يبلغ عن رسول الله كل بحسب قدرته واستطاعته، ودليلنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، والحديث رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، أما أن يتحرك الأخ بنية أو من أجل أن يتحرك فقط أو أن يخرج أو أن يسافر وهو لا يحسن أن يبلغ عن الله ولا يحسن أن يبلغ عن رسول الله ولم يخرج بنية أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، فعليه أن يجدد النية وعليه أن يحسن السريرة والطوية، وأسأل الله أن ينفع بالجميع، وأنصح إخواني أنه قد آن الأوان آن الأوان آن الأوان ألا يدعي كل واحد منا لنفسه أنه وحده على الحق وأن غيره على الخطأ وأنه وحده على الصواب وأن غيره قد خالف الصواب. فلنتناصح فيما بيننا بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، وليبذر كل مسلم في أرض الإسلام ما استطاع أن يبذره، بشرط أن يكون البذر سليما وأن يكون البذر صحيحا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. خلاص يا أخي، ما دمت تبذر أنت هذا البذر بهذا الضوابط، أبذر وفي أي مكان، وسيثمر هذا البذر إن شاء الله في أرض الإسلام. لكن أنا وحدي على الحق وأنت على الباطل، وجماعتي التي أنتمي إليها وحدها على الحق وما عدا من الباطل، قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. إيه الكلام ده؟ هذا ليس صحيحا يا إخواني. آن الأوان أن نبتعد عن هذا التشرذم والتهارج والتنازع، بل آن الأوان أن نسقط هذه اللافتات، آن الأوان أن نتخلص من هذه المسميات. والله العظيم قلبي يحترق كلما سئلت في هذا الباب، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، هذه الجماعات التي مزقت الأمة وشتتت الشمل ومزقت الصف. يا إخواننا، إحنا مناش إلا جماعة واحدة فقط، جماعة واحدة يجب على الجميع أن يذوب في بوتقتها وأن ينصهر فيها وأن ينضوي تحت لوائها، يا جماعة واحدة فقط، ألا وهي جماعة المسلمين. هذه جماعتنا التي يجب علينا أن ننتمي إليها وأن نعتز بالانتماء إليها. لكن أنا جمعت كذا وده جمعت كذا وده جمعت كذا، مزقت الأمة بهذا التشرذم، مزقت الأمة بهذا التنازع والشقاق. خلاص أنا أنتمي لهذه الجماعة، مستحيل أسمع لآخر ينتمي إلى جماعة أخرى، وأصبحت أتعامل مع هذا وأتعامل الآخر معي على أنني مش مسلم أصلا. والله العظيم من إخواننا من لا يقرئ إخوانه السلام، ما يرضاش يلقى عليه السلام. ليه؟ لأنه بينتمي إلى جماعة لا تنتمي إلى جماعته. ده مرض عضال مزق الأمة وشتت الصف والشمل. آن الأوان أن نتخلص من هذه المسميات. أنت بقى، أنت الأمة بتضرب وبتمزق وبتسفك دماؤها وتمزق أشلاؤها، ولازال العاملون لدين الله ممزقين مبعثرين، لازالت قلوبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله تنطوي على أحقد وعلى ضغائن وعلى حسد وعلى وما، ولازالت ألسنتنا تنطوي على كذب وغيبة ونميمة. وقد يلقى الأخ أخاه وقول له أنت شيخ الإسلام لتامية، وبعد ما يسيبه ويمشي يقول ده أجهل خلق الله. إيه الأخلاق دي؟ أعوذ بالله، أخلاق لا يمكن أبدا ننصر بها، والله ولا يمكن أن نتقرب إلى الله بها، والله لا يمكن أبدا أن يرضى الله عنا ونحن بهذه الأخلاق الذميمة ونحن بهذه الصفات الدنيئة أبدا. يا أخي طهر قلبك، لا تحمل في قلبك لي ما يكذبه قولك. تقابلني بكلمات معسولة وكلمات جميلة وشيخنا وأستاذنا وعلمنا، وبعدين بعد ما مشي تقول كذا وكذا وكذا. هذا خلق؟ هذا ليس من خلق المسلمين أبدا، هذا من أخلاق اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تقبل لنفسك ولا ترضى أن تكون متصفا بهذه الأخلاق الذميمة الحقيرة. أنا أقول بملء فمي وبأقول أسطر هذا بدمي وأسطر هذا بكياني، وأخاطب شباب الأمة في كل اتجاه وعلى ينضون تحت أي لواء وتحت أي جماعة، يعني أنبذ هذه العصبية البغيضة، أسقط هذه اللافتات وهذه الرايات، أقولها بملء فمي، أسقط هذه اللافتات وهذه الرايات. يا أخي أنا ابن الإسلام، يا أخي أنا لا أنتمي لجماعة ولا أنتسب لأي حزب ولا لأي فصيل ولا لأي اتجاه ولا لأي منهج، لا أنتسب. منهجي قرآن وسنة فهم الصحابة بس. أي مسلم لازم يبقى كده، أي مسلم يجب عليه أن يكون مقتديا بهذا المنهج. منهجي القرآن والسنة. طيب ما كل بقول القرآن والسنة، تعال نرجع عشان نوصل للحق نفهم القرآن والسنة فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، هم دون الأطهار الأعلام أعرف الناس بكلام الله وكلام رسوله. هنختلف، نرجع لدول، ده المنهج. إنما أنا جماعتي إيه؟ لا، أنا جماعة المسلمين، أنا جماعتي هي جماعة المسلمين، أنا ابن الإسلام، ما أنا شبني جماعة ولا ابن تيار ولا ابن حزب ولا ابن منهج معين ولا بنضور رأي معينة أبدا. جماعتي يا جماعة المسلمين، ومنهجي القرآن والسنة بفهم الصحابة، وشيخي رسول الله بس، ومن سار على دربه
اللي هيمشي على الضرب ده على راسي من فوق أنا تبع له. ما فيش مخلوق واقف على بوابة للإسلام أنت تدخل وأنت تطلع بره، لا ما فيش. لا تدعي لنفسك هذا، ولا أدعي لنفسي هذا، ولا أدعي لنفسي أني أغير على الدين منك، وأنت ما تدعيش لنفسك أنك أغير على الدين مني. لا، يعني عاوزين نتقي الله بقى ونعود إلى الله ونستيقظ من هذه الغفلة اللي مزقت الأمة وشتتت الصف. أنا أرجو من إخواني أن يسقطوا هذه اللافتات، أنا جماعتي إيه وإنت جماعتك إيه والتالت جماعته إيه، إحنا التلاتة كل واحد في وادي، لا يمكن حنلتقي، لا يمكن حنتفق، هنقعد مع بعض إحنا التلاتة وكل واحد قلبه مختلف عن قلب الآخر، فيه التنافر لا وفيه استعلاء وفيه كبر، وكل واحد شايف إن هو اللي على الحق والتاني على الباطل. إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، وإن سألوك عن لباسك فقل ولباس التقوى ذلك خير، وإن سألوك عن آخيتك ومكانك الذي ترابط فيه فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. أسأل الله أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت الفاضلة تسأل تقول بأنها موظفة وقد تضطر إلى أن تعطي والدتها من راتبها مبلغا من المال، فهل يلزمها أن تخبر زوجها بذلك؟ والجواب لا، لا يلزمها ولا يجب عليها أن تخبر زوجها بذلك ما دامت تعطي أمها من راتبها، ما دام الزوج قد أذن لها أن تعمل فراتبها من حقها، وليس من حق الزوج أن يسأل عن هذا الراتب على الإطلاق، ليس من حق الزوج أن يسأل عن هذا الراتب على الإطلاق، وإنما ما دام قد أذن لها بالعمل، فلا يجوز لها له أن يسأل بعد ذلك عن راتبها، ومن حقها أن تعطي والدتها ما تشاء وما تريد من مالها الخاص. أما إن كانت تسأل عن مال تعطيه لوالدتها من مال زوجها فلا يجوز لها إلا بإذنه، لا يجوز لها أن تعطي أمها من مال زوجها إلا بإذنه. أما إن كان المال خاصا بها فلا يلزمها أن تخبر زوجها بذلك، وليس من حقه هو أن يسألها عن ذلك. الأخت الفاضلة، وهذا آخر سؤال وأختم به حلقة الليلة إن شاء الله تعالى، تقول بأنها مجروحة من زوجها وعندها طفل وتنتظر طفلا آخر، تقول بأنه لا يصلي وإلى آخره، وهي في عذاب من يعني سنوات طويلة تصل إلى 8 سنوات. وأنا أود أن أنصح الأزواج ابتداء وأقول يعني يجب على كل زوج أن يتقي الله تبارك وتعالى في زوجته وفي امرأته، وأن يعلم أنها أسيرة عنده، وليس معنى ذلك أن يفعل بها ما يشاء وأن يعاملها كيف ما شاء، بل يجب عليه أن يعاملها معاملة ترضي رب الأرض والسماء على منهج صاحب الخلق وإمام الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إلى آخر ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، يعني ألحق بكم الحرج والإثم الشديدين لمن لم يتق الله في هذين، في اليتيم وفي المرأة. فأنا أنصح كل زوج أن يتق الله في زوجه، وأنا أقول بملء فمي الرجولة الحقيقية أن تكون رجلا في بيتك، هذه الرجولة، الرجولة الحقيقية أن تكون خلوقا في بيتك، مش تبقى خلوق في خارج مع أصحابك وإخوانك وخلانك وإخوانك، وتبقى رجل على خلق ورجل لطيف ورجل ظريف، وأنت في البيت تتسول امرأتك منك الابتسامة وتتسول امرأتك منك الكلمة الطيبة، والله هذا ليس من الدين، فضلا عن أنه ليس من الرجولة، ليس من الرجولة فضلا أنه ليس من الدين. الرجل الحقيقي، الرجل بكل ما تحمله الكلمة معنى، هو الذي يكرم أهله في البيت، لأن أهلك هي التي تطلع على عوراتك، أهلك زوجتك هي التي تطلع على كل عوراتك، فإن كنت صادقا بالفعل مع الله يبدأ صدقك من البيت، من البيت ألا تكون في البيت بصورة وأن تكون خارج البيت بصورة يعني تكون في البيت يعني والعياذ بالله بذيئا، والله العظيم والله تشكو لي امرأة فاضلة زوجها وتقول والله يا شيخ ما بيضربني إلا بسلك الكهرباء. إيه ده شغل عبيد، ما يضربني إلا بسلك الكهرباء، عمل لي سلك الكهرباء لفه وحطه جنب السرير ما يضربني إلا بيه. دي أخلاق، دي أخلاق، هذه يا أخي ليست أمة، حتى ولو كانت أمة لا يجوز لك أن تظلم بهذه الصورة البشعة. بعدين رجل يبقى خارج البيت والعياذ بالله لا يصلي مع شلة سوء، يمشي مع النساء، يشرب مخدرات، يشرب والعياذ بالله، وبعدين يرجع يهين المرأة، دي حياة دي، ودي أخلاق وده دين، هذا لا يجوز. فأنا أنصح الأزواج، وفي الوقت ذاته لا أغفل أن أنصح الزوجات، وأنا أعي أن هناك أيضا من الزوجات من تكون سببا في يعني نفور زوجها من البيت، ممكن الزوجة تكون سببا في نفور زوجها من البيت، طهقان من البيت مش عاوز يروح البيت، يدخل البيت بيت ريحته تقرف، يدخل الحمام الحوض عليه بامبرز الأولاد وريحته تقرف، والطعام غير معد، والست ثيابها معطرة بريحة التوم والبصل، وتخرج يتقف قدام المراس، يعني حاجة برضو تخلي الزوج يعني يتخنق. كتير من الأزواج يقولوا لي يا شيخ مش طايقين البيوت، عاوز يطفش من البيت، لأن الزوجة اللي في البيت أيضا لا تتقي الله. فأنا كما أنصح كل زوج أن يتقي الله في زوجته، أنصح الزوجة أن تتقي الله في زوجها. الزوج راجع إلى البيت عاوز يبقى فيه سكن بقى، يرجع إليه الزوجة لابسة لبس شياكة جدا ولبس جميل ومسرحة تسريحة كويسة، مش يدخل يلاقي منظر برضه يخنقه، لا ريحة في البيت كويسة ولا هي ريحتها كويسة ولا لبسها كويس ولا الأولاد لبسين كويس ولا الطعام جاهز، ويدخل ينام يتعفرط البيت، ويبقى لا تتقي الله في زوجها ولا تحفظ لهذا الرجل حرمة ولا تعرف لهذا الوقت وقتا اللي تحافظ عليه في وقتنا. ما ينفعش دي من الزوجة تتقي الله أبدا، دي تخلي الزوج يعني يقول لك أنا عيش في سجن وما تدخلش البيت ده. فأنا بقول للأزواج، أنا يعني أخت فاضلة جزاء الله خيرا أرسلت لي رسالة يوم الجمعة الماضي ما قرأتها إلا اليوم، أخت فاضلة وهي من يعني طالبة علمي، أسأل الله أن يبارك فيها وأن يبارك في كتاباتها، وجزاء الله خيرا عن رسالتها واقتراحاتها التي أرسلت بها لي لقناة الرحمة، وأسأل الله أن يعينني على تطبيق بعضها. يعني تقول بتطالب طلبا رائعا الحقيقة، لأول مرة يعني أنا أقرأ مثل هذا، تقول بأنها يعني تتمنى أن تجد على غرار المعاهد الشرعية معاهد لإعداد الأزواج والزوجات، ومعاهد في السنة الثانية لإعداد الأباء والأمهات. كلام رائع، كلام جميل، يعني صحيح الأخ يتخرج والأخت البنت تتخرج، وبمجرد ما يتزوج الولد ويتزوج البنت الطلاق يحدث بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لأن ما فيش ثقافة زوجية، ما فيش معرفة، خلينا نقول الألفاظ الشرعية أفضل، ما فيش معرفة بحقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، ما يعرفش حق الزوجة إيه ولا واجباته تجاهها إيه، وهي كذلك فتفشل البيوت. طيب وبعدين بقى في حمل وفي طفل، هو ما يعرفش يعني أبوة وهي ما تعرفش يعني أمومة، فبتفشل البيوت. مش معنى كده بقول ان لو عرفنا حقوق الأبوة وحقوق الأمومة تبقى الأولاد يعني حياتهم مثالية، لا، ممكن يبقى في ولد منحرف أو ولدين أو ثلاث، خلاص ما دمت قد أديت ما عليك وبذلت أنت وانحرف الولد، فلست أفضل من نبي الله نوح، ولست أفضل من نبي الله إبراهيم الذي لم يستطع أن يهدي أباه، ولست أفضل من سيدنا رسول الله الذي لم يستطع أن يهدي عمه، ولست أفضل من نبي الله لوط الذي لم يستطع أن يهدي امرأته. فهداية التوفيق بيد الله وحده وليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما عليك أنت إلا أن تربي وأن تغرس غرسا تربيا صحيحا، وأن تدع النتائج بعد ذلك والقلوب إلى من بيد القلوب سبحانه وتعالى، هو علام الغيوب. الشاهد إذن أيها الأفاضل، نعم نحن في حاجة إلى معرفة الحقوق والواجبات، كل يعرف حقه وواجبه تجاه الآخر. على أي حال أنصح أختي الفاضلة، وأنا أعلم أن نصيحتي لها مرة كمرارة الكلمة التي سأنصحها بها، ألا وهي الصبر. نعم الصبر مذاقته أو مذاقه مر كطعمه، لكن نهايته تتألق كالفجر وكالربيع، فاصبري يا أختاه، اصبري وابذل لهم نصحة مرارا ولا تملي، لكن أرجو أن تختار الوقت الذي تشعرين فيه أن زوجك مهيئ نفسيا لسماع النصح منك. قد يعود الزوج منفعلا مغضبا، إن بذلت له النصح في هذا الوقت ثار عليك وجرحك وآذاك وآلمك، فلا تقدم النصح إلا في وقت مناسب، واختار الوقت المناسب لذلك، ولا تغفلي عن الدعاء. وأسأل الله الذي بيده القلوب أن يرد قلبه إليه ردا جميلا، وأن يرده إليك وإلى بيته ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن ينزل على قلبك برد السكينة والرضا. اصبري من أجل طفلك الذي بين يديك وطفلك الذي سيرزقك الله عز وجل به إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يجعلك عونا لهما على الخير وعونا لزوجك على الطاعة والتوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أحمد الله إليكم أن وفقني الإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات التي طرحت علينا في حلقة الليلة، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والإخلاص والتوفيق والقبول، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.